بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا زهير قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها؟ فجاء الزبير فقال أنا، فقال أمت، ثم قام رجل آخر فقال أنا، فقال أمت، ثم قام آخر قال أنا، فقال أمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر بها هاك يا علي، فقبضها ثم انطلق حتى فتح الله فدك وخيبر وجاء بعجوتها وقديدها. قال الإمام الوادعي رحمه الله هذا حديث صحيح، وعبد الله بن عصمة يقال فيه ابن عصم كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا زهير هو ابن أبي خيثمة. زهير قال حدثنا حسين بن محمد المروذي هكذا وهو ثقة. إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. عبد الله بن عصمة ويقال بن عصم. رجال السند ثقات. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية أي يوم خيبر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ قالوا هو يشتكي عينيه يا رسول الله، فأتي به وكان أرمد فبصق في عينيه فبرأها. قال انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى ما نحن عليه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أي من الذي سيعطاها وقد حصل على هذه البشارات العظيمة والثناء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يتمنى أن يكون هو ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله، هذه منقبة عظيمة، وأن الله يحبه الله ورسوله هذه أعظم، وأخبر أنه سيحصل الفتح على يديه بعد عدة أيام وهم يقضون ويرجعون لم يحصل الفتح في خيبر، حتى صاروا متشوقين للفتح، من هذا الذي سيفتح الله على يديه خيبر وهي محصنة، ففتح الله خيبر على يد علي رضي الله عنه. ولا يتعارض مع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هزها، هذا قبل مجيء علي رضي الله عنه، وهكذا أيضا كلهم يقول يتمنى أن يكون يعطاها لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها عليا. وقد حصل بين علي ومرحب مبارزة ذلك اليوم وكان بعدها الفتح. خرج مرحب يتبجح ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه قد أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهذه التسمية وهو صغير بجد له من قبل أمه كان يسمى حيدرة، فغيره عبد المطلب أو غير اسمه إلى علي، وإلا كان سماه جد أو سمته أمه باسم جد له من قبل أمه حيدرة فغير. فذكر هذا أن أمه سمته باسم الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، اختلف ضربتين فضرب العدو، ضرب عدو الله اليهودي فقتله ثم كان الفتح. وفي هذا دلالة على اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب والوضع المناسب، فكلهم كل هؤلاء يعتبرون أبطالا أئمة ذروة في الشجاعة، ولكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم من أطلعه الله عز وجل عليه أنه سيكون الفتح على يديه. ومواطن كثيرة يرد النبي صلى الله عليه وسلم بعض صغار الصحابة وهم يريدون أن يقاتلوا الأعداء، رد على عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر في مواطن استصغره دون البلوغ فرده، استصغر أبو سعيد، استصغر كثير، معنى استصغر أنه يقول له ارجع أنت لا تخذ المعركة أنت لا تزال صغيرا. فلم يأذن للصغار الذين يرى أنهم إن دخلوا المعركة هلكوا، ما هم إلا حطب الحرب، ويأذن للمقاتلين. وهذا من وضع يعني جعل الرجل المناسب في المكان المناسب، أنه لا يناسب أن يقدم الصغار ومن لا خبرة له. وقوله في هذا فأعطاها علي أي الراية، الراية إذا حملها شخص هال عليه الأعداء لإسقاطها، فإنها تحمل راية المسلمين، إذا سقطت رايتهم حصل الانهزام. ولهذا في لما حمل زيد الحارث الراية قتل، هكذا ابن رواحة فقتل، جعفر فقتل، ثم حملها خالد أخذ الراية بغير إمرة بغير أن يقال لهم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففتح الله أو حزم الله العدو، أخذ الراية فحزم الله العدو على يديه. وهكذا تؤخذ الراية لا تسقط، سواء كان الراية أو العلم، فإنه لا ينبغي تنكيسها، تنكيس الأعلام والرايات، هذا تقليد للغرب، تقليد لغير المسلمين، ما كان يرضى المسلمون أن تنكس راياتهم ولا أعلامهم إلا إذا سقطت، أخذها جعفر باليمين فضربوها فقطعوا يمينه سقطت، فأخذها بالشمال بعد أن ضربوا يمينه فقطعوا الشمال فلقب بذي الجناحين، لأنه قطعت يداه، كل ما أخذها بيد قطعوها، وهو لا يريد أن تسقط. ومعنى أمط أي تنحى، أريد غيرك. وقوله في هذا الحديث والذي أكرم وجه محمد، أي أكرم الله وجهه بالنبوة بالرسالة بالبعد عن عبادة غير الله، أكرم الله نبيه وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين، فهو حلف بالله سبحانه وتعالى لا أعطينها رجلا لا يفر بها. هذا تزكية لعلي أنه ثبت شجاع وأنه لا يفر، وفيه دلالة على أن الفرار بالراية أو الفرار أمام العدو أنه لا يجوز كما تقدم في الحديث قبله حديث الماضية، وفي قوله وكان لا يفر إلى إذا لاقى ومن يولهم يومئذ دبره، أنها نزلت في أهل بدر لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا الحديث يفسره حديث سهل بن سعد المتفق عليه فإنه أوسع منه، ومن مدلولات هذا الحديث قوله يفتح الله على يديه، وفي هذا فتح الله حتى فتح الله فدك وخيبر، أن الفتح ما هو مجرد شجاعة ولا كثرة عدد وعدد، هو من الله، إذا أراده الله كان وإذا لم يرده لم يكن. فالفتح من الله والنصر من الله والتمكين من الله والأمر كله لله سبحانه وتعالى، فوجب أن يعاد الأمر لله عز وجل، وجاء بعجوتها وقديدها. العجوة ليست خاصة بالمدينة إلا أنهم يقولون عجوة المدينة أفضل من غيرها، وتمور المدينة لها ميز أي من حيث جودتها، والقديد هو اللحم المجفف. وهكذا العرب كانت العرب وغيرهم من كان يعملون اللحم يجففونه، ما هناك ثلاجات يضعون اللحم فيها، فإذا أرادوا التزود من اللحوم جففوها ثم تكون مجففة مملحة يأخذ منها متى أراد وأكل، يسمى القديد. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده أعرابي فارتعد فقال هون عليك إنما أنا بامرأة من قريش كانت تأكل القديدة. حديث ضعيف لكن هكذا العرب كانوا يجففون اللحم يعتنون به، ما يعتبرون الزائد هكذا ما يتلف، ويتزودونه في أسفارهم ويبقونه الأشهر معهم ما يهرب، سواء لحوم الأضاحي بعد أن نسخ الادخار النهي عن الادخار أو غيرها مما يزيد وما يحتاجون عن تجفيفه. مدلول هذا الحديث أن من أكرم أكرمه الله، من أكرم الله من أكرمه الله فهو المكرم، والذي أكرم وجه محمد لا أعطينها رجلا، فالله عز وجل هو الذي يكرم من شاء من خلقه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وفيه دلالة على التنافس في الخير والرغبة فيه، فإنهم ما إن قال هزها وقال من يأخذها بحقها، وهم يعرفون حقها أن حقها القتال دونها أن تسقط وأن يحملها حملا بجدية. وفي الحديث الآخر من يأخذ هذا بحقه، فأخذه أحد الصحابة فلقى به هام المشركين أي السيف، هزه قال من يأخذ هذا بحقه، هذا معنى بحقها بحقه. فما إن قال ذلك حتى سارع الصحابة كل يقول أنا ممن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخذ بحقه، ويعرف أنه ربما مصيره إلى أن يقتل، لكن هذا الذي عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا بالحديث الآخر أنه يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يتنافس فيه. وآثار خيبر لا تزال باقية إلى الآن يتعجب المتعجب منها، وعليها حصنها وعليها حماية بعيدة من المدينة بمسافة، فآثارها آثار خرابها، ونخيلها صار دامرا يعني ما فيها نخيل كثير لكن غير معتنى به، وإلا لا يعني كثرة هائلة، عبارة عن وادي ذلك المكان، عبارة عن وديان تنهال فيها السيول من تلك الجبال كلها، فهو عبارة عن وادي مكان من حيث الجودة، جودة أرضه أرض جميلة جدا للزراعة. إلى هنا بارك الله فيكم.